بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، ألا وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فنبدأ ونقرأ ما تيسر من ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى والشارح في خلال هذا الوقت المتبقي عندنا. تفضل ياسر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله،
أي ما جاء من النصوص الشرعية من آيات وأحاديث وآثار فيها الوعيد الشديد والتحذير الصريح من الغلو في قبور الصالحين لما تؤدي إليه من مآلات غير محمودة ومن نتائج فاسدة، أعظمها وأخطرها عبادة غير الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود من ذلك، وسيأتي في وسيأتي عند الشارح رحمه الله تعالى شرح هذه الترجمة ومضمونها ومحتواها. هذه الترجمة لعقدها عند المصنف رحمه الله تعالى مقاصد، وله غاية في ذكرها وإرادها في كتاب التوحيد. بيّن ذلك الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، حيث قال رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذه الترجمة أمورا، أراد المؤلف بهذه الترجمة أمورا: الأول، التحذير من الغلو في الصالحين، التحذير من الغلو في قبور الصالحين. الثاني، بيان أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. الثالث، أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين أو ولو كانت قبور صالحين. الرابع، التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. هذه أربعة أمور من أجلها عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الأول ياسر، التحذير من الغلو في قبور الصالحين. أبو عبد الرحمن، نعم، أن الغلو فيها يؤول، يعني يؤدي إلى عبادتها. الثالث وانس، أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو، أحسن من أن، ولو كانت قبور الصالحين. الرابع أبو عبد الرحمن،
التنبيه والمنع على اتخاذ القبور مساجد.
نعم، التنبيه على العلة في المنع، يعني ما سبب المنع. الترجمة هذه في تنبيه على السبب في المنع، العلة يعني السبب، التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. هذا هو مراد المصنف إذن من عقد هذه الترجمة. تفضل ياسر.
هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا القبور وأصحابها.
نعم، هذا ممكن نضع عنوان جانبي مناسبة الباب لما قبله، أو صلة الباب بما تقدم من البابين السابقين، لأن هذه الأبواب الثلاثة أخواني وأخواتي مترابطة، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، باب ما جاء في التغليق في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الأبواب الثلاثة كلها مترابطة ويعني تصب في موضوع واحد، موضوع الغلو، موضوع القبور وما يتعلق بذلك من مباحث ومسائل. فهذه فقول المؤلف هذا الباب له صلة بما قبله وهو إلى آخره، هذه مناسبة الباب لما قبله من الأبواب. نعم.
والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا.
تقدم لنا في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين إلى آخره، عفوا، ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، بيان ضابط الغلو وأقوال أهل العلم فيه. نعم.
والقبور لها حق علينا من وجهين.
هنا ممكن أن نضع عنوانا جانبيا، حقوق القبور. حقوق القبور. نعم. قلم إن شاء الله، مفروض ما نعطيك قلم. بسم الله. حقوق القبور. طيب ما هي حقوق القبور علينا؟
أولا أن لا نفرط فيما يجب لها، فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك.
نعم.
ثانيا أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد.
نعم. إذن حقوق القبور تنحصر في أمرين: الأمر الأول عدم التفريط في حقها، الثاني عدم الغلو فيها. وتفصيل هذه الحقوق في الأحاديث النبوية المبينة للمشروع والممنوع تجاه القبور، وكذا أقوال علماء أهل السنة وشراح الحديث في هذا الباب. إذن تندرج أو يندرج تحت هذين الحقين مسائل كثيرة جدا وردت بها النصوص الشرعية، وأهل العلم يذكرون هذه الأمور غالبا في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز، ولكم أن ترجعوا إلى يعني كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك أحكام الجنائز الشيخ سعيد بن وفي القحطاني حفظه الله، ولغيره من أهل العلم من كتب في هذا الباب، كذلك الكتب التي تقدمت في الدروس الماضية أحكام المقابر والقبور وبدعها وغيرها، كلها فيها تفصيل وشرح وإيضاح لهذه الحقوق للقبور. نعم.
وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه.
طيب، هذا يدخل في أي قسم من حقوق القبور؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. نعم، يدخل في الثاني، لأن رفعها عن القدر المأذون به شرعا هو غلو فيها، فهذا فيه مجاوزة للحد المأذون به. نعم.
قوله الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء، بل ومن دونهم.
نعم، ضابط الصالح تقدم معنا عند الشارح في صفحة 363، صفحة 363 حسب الطبع اللي عندي، عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ستكثر الإحالات في هذا الدرس، لأن كثير لأن العديد من المسائل التي ذكرها الشيخ هنا تقدمت في الدروس الماضية.
قوله أوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون الوثن أعم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد.
نعم، تقدم لنا أيضا معنى الوثن والصنم والفرق بينهما، ما كتبت حقيقة الصفحة، لكن تقدم معنا وذكرت أقوال أهل العلم، وأذكر قول الطبري أيضا ذكرته هناك. نعم،
قوله تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل من عبدت وحدها أو عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها، فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. قوله في الموطأ كتاب مشهود.
أقرأ الحديث.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله في الموطأ كتاب مشهور من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند، وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث عن مالك نفسه، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد لابن عبد البر، وهذا أعني التمهيد فيه علم كثير.
نعم، لا شك هذا الكتاب اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حافظ المغرب، المتوفى سنة 63 و400، ومن يقرأ فيه في الحقيقة وينظر في استنباطاته وأخذه الفوائد من الأحاديث يدرك كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والكتاب له يعني عدة طبعات، يعني أشهرها طبعتان، طبعة المغربية في 26 مجلد تقريبا، وطبعة مؤخرة وهي طبعة الفاروق، ما أدري كم مجلد، 18 مجلد في 18 مجلدا. نعم،
قوله اللهم أصلها يا الله، وحذفت ياء النداء لأجل البداءة بسم الله، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع.
لعل الصواب أن نقول البداءة بالضم وليس البداءة،
لأجل البداءة بسم الله، وعوض عنها الميم
وعوض عنها الميم
الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة بسم الله.
بسم الله همزة إيش؟ همزة وصل هذه. نعم،
قوله لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا للدعاء، لأنها طلب من الله. وتجعل تصير، والمفعول الأول لها
تجعل تصير. تصير اللهم لا تجعل قبري، يعني لا تصير قبلي قبري.
وتجعل تصير، والمفعول الأول لها قبري، والثاني وثنا. وقوله يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد لله. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك.
نعم تكفي. عندنا مباحث أيها الإخوة يعني في هذا الحديث، ستأتي في ثنايا الشرح طبعا، لكن أول مبحث هو درجة الحديث. ما درجة هذا الحديث؟ الحديث كما قال المصنف رواه مالك في الموطأ، وفي الحاشية ذكر المعتنون بالكتاب زيادة في المخرجين، وهم ابن سعد في الطبقات، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة وغيرهم، والإمام أحمد والحميدي وابو نعيم في الحلية، وذكروا أيضا بعض من صححه وهم البزار وابن عبد البر، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير الساجد توسع في تخريج الحديث وذكر طرقه في صفحة 17-18-19 في الهامش رقم 2، في صفحة 17-18-19 في هامش رقم 2، وكذلك في كتابه غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام رقم الحديث 126. في غاية المرام طبعا ذكر من خرجه وأحال في تتبع الطرق وذكر الشواهد إلى تحذير الساجد. وهناك كتاب الدر النطيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد، كذلك توسع في تخريج الحديث في صفحة 72، صفحة 72. هذا من حيث الحديث. الحديث إذن الحديث صحيح، حديث صحيح وثابت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المباحث السابقة واضحة، لكن يأتي الآن ما بعده فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تعليق. تفضل يا سيدي.
قوله اشتد أي عظم، قوله غضب الله صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل غضب الله هو الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول إرادة الانتقام ممن عصاه.
نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث نفيا وإثباتا. فما وصف الله به نفسه من جهة الإثبات، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة الإثبات، نثبت ذلك. وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من النفي، أيضا ننفي ذلك اتباعا للكتاب والسنة. فمن الصفات المثبتة لله جل وعلا الغضب، وهذه الصفة ثابتة في القرآن وثابتة أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صفة حقيقية تمر على ظاهرها وتجرى على ظاهرها شأنها شأن سائر الصفات، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. فكما أننا نثبت له سائر الصفات على اعتبار أنها لا تماثل صفات المخلوقين، كذلك نثبت له صفة الغضب على هذا الاعتبار أنها لا تماثل صفات المخلوقين. ولا عبرة بقول من قال إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، لأن هذه المعاني والتفسيرات لا دليل عليها أصلا، لا دليل عليها لا من قرآن ولا سنة ولا قول صحابي. والأصل في إثبات الصفات يرجع إلى أي شيء؟ إلى الأدلة، إلى الأدلة من كتاب وسنة. وهؤلاء صرفوا هذه الألفاظ عن ظاهرها بغير دليل ولا حجة ولا برهان سوى ما وقع في أذهانهم وفي عقولهم أن في إثباتها مشابهة للمخلوقين، وهذا لا شك أنه باطل. فكما أن التماثل بين المخلوق والمخلوق غير ممكن، كذلك التماثل بين الخالق والمخلوق غير ممكن، صح؟ هل النملة كالأسد؟ هل النملة كالأسد؟ أكيد. إذن ليس هناك تماثل بين المخلوق والمخلوق، فكيف نثبت التماثل ونقول إنه يلزم من إثبات الصفات لله مشابهة الله جل وعلا بخلقه؟ هذا غير ممكن. ثم إذا وقع الاختلاف في قضية الذات، يعني بمعنى إذا كانت ذات الله عز وجل غير مماثلة لذات المخلوق، فكذلك صفاته جل وعلا غير مماثلة لصفات المخلوق. فإذا وقع الانتفاء في التماثل في الذات، فليقع أيضا الانتفاء في التماثل في الصفات. وسيأتي عند الشيخ كلام جيد في قضية الغضب. تفضل ياسر.
وهذا تحريف للكلام عن مواضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، وإنما قال اشتد غضب الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام، وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لأنه لو أتى بذلك لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر.
هذه الجملة في الحقيقة، وهذا البيان من المؤلف رحمه الله بيان عظيم، وهو يعتبر قاعدة في هذا الباب بل في سائر أبواب الدين. المؤلف رحمه الله كما ترون بين أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ثلاث صفات، وهذه الصفات الثلاث كلها ترد التأويل الفاسد لصفة الغضب ولغيرها من الصفات. إذا تأملنا هذه الأسطر، يعني السبعة من المؤلف، نجد أنه ذكر أنه اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم صفة العلم، العلم بالله تعالى، والعلم بمعاني الألفاظ ومدلول الكلمات التي يقولها عليه الصلاة والسلام والتي تصدر منه. الصفة الثانية صفة النصح للخلق، والصفة الثالثة القدرة على البيان والإفصاح عن المراد. هذه ثلاث صفات. لا تكتب في أوراق يا يحيى، ستضيع منك. السعيد من وعظ بغيره. إذن هذه الجملة اشتملت على ثلاث صفات. الصفة الأولى هي أخواني صفة العلم، العلم بالله جل وعلا، فأعلم الناس بالله هو رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم أيضا بما يبلغه عن الله بمعاني الألفاظ ومدلول الكلمات التي يقولها عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية صفة النصح للناس، فأنصح الخلق للخلق هو رسوله عليه الصلاة والسلام، وأحرص الناس عليهم وأشدهم رغبة في إيصال الخير إليهم عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة القدرة على البيان وحسن التبليغ للشرع ولدين الله تبارك وتعالى والإفصاح عما يريد عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت العرب تفهم كلامه سريعا ويدخل كلامه في قلوبهم ويعرفون مدلول ما يريد عليه الصلاة والسلام. لهذا لم يمنع من يمنع من الدخول في دينه والالتحاق بشريعته إلا الكبر والعياذ بالله. أما من كان صادقا في طلب الحق فكان سريعا ما يستجيب له صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من اتهمه بما اتهمه عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون هو في قرارة نفسه غير مقتنع بما يقول. ما منعهم إلا الكبر. إذن هذا الأمر مهم جدا، يعني هذا الأمور الثلاث مهمة جدا حتى في مناظرة أهل البدع في إثبات الصفات وفي تقريرها وفي الرد على من يقوم بتأويلها، والله أعلم. هنا قال الشيخ: فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. لعله يشكل عليكم معنى قوله لا في الحقيقة ولا في الأثر، لكن شرح هذه الجملة في الصفحة التالية. تفضل.
وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق.
نعم، ممكن نضع عنوانا جانبيا: الفرق بين غضب المخلوق وغضب الخالق. وهذه الجملة سيبين الشيخ معنى إثبات صفة الغضب على حقيقتها ومعنى إثبات الأثر المترتب على عليها.
منها: أولا، غضب المخلوق حقيقته هو غليان دم القلب وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور.
طبعا هذه الجملة أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ورد ذلك في حديث لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع هو هذا، أن الغضب جمرة في الحقيقة، يعني ناشئة عن الشيطان.
أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، أن غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة، فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد فيقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجته أو يكسر الإناء ونحو ذلك. أما غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه حكيم.
إذن غضب الله مقرون بالحكمة، غضب الله مقرون بالحكمة، إذا غضب الله غضب لحكمة سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله.
نعم، وإذا كان غضب الله لحكمة إذن لا يقع إلا في محله، يعني في المكان الذي يستحق أن يكون محلا للغضب. نعم.
فغضب الله ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار، وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين، بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، وهو بالنسبة للخالق صفة كمال وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فإن معنى آسفونا أغضبونا، فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام.
نعم، وهذا من أدلة إثبات صفة الغضب من القرآن، قوله تعالى فلما آسفونا، معنى آسفونا أي أغضبونا، ثم قال انتقمنا منهم، جاء الانتقام نتيجة ماذا؟ الغضب. إذن الانتقام غير الغضب، الانتقام غير الغضب. نعم.
واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة، فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم، هذا تقدم معنا طبعا في دروس ماضية.
قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي جعلوها مساجد، إما بالبناء عليها أو بالصلاة عندها، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد والبناء عليها من اتخاذها مساجد. وهنا نسأل،
طبعا هذه الجملة تقدم المراد طبعا باتخاذ القبور مساجد والمعاني التي بينها العلماء بالتفصيل في الباب السابق، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم.
وهنا نسأل، هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد أم اقتضت حكمته غير ذلك؟
طبعا هذا أيضا الجواب أو السؤال قريب منه، أورده المؤلف رحمه الله في صفحة 398 عندما تكلم عن قضية وجود القبر في المسجد، والجواب عن هذه الشبهة في صفحة 398 تكلم على هذا بالتفصيل، وذكرت لكم أقوال أهل العلم أيضا في ذلك بالتفصيل في صفحة 398. نعم.
الجواب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران، فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. قال ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. صحيح أنه يوجد ناس يغلون فيه ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم لو في مكان بعيد، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا.
نعم، هذا يعني شرح المؤلف عن الشارح رحمه الله للحديث. الخلاصة من جهة معنى الحديث إجمالا، يقال في هذا الحديث يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أن لا يصير قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، ثم جاء صلى الله عليه وسلم بجملة تبين سبب لحوق اشتداد غضب الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة، وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. فكأنه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة يشير إلى منع أمته ونهيها عن هذا العمل، ويحذرها صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله تعالى. هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهذا الإخبار منه بما حصل للأمم الماضية يتضمن النهي، يتضمن نهي الأمة عن هذه الأعمال التي هي وسائل للشرك بالله عز وجل. هذا معنى الحديث إجمالا. وهذا الحديث أيها الإخوة على يعني سبحان الله قلة جمله فيه فوائد كثيرة جدا نفها الشراح على بعضها. من هذه الفوائد التي تخص موضوعنا، الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور أو الصلاة عندها أو الصلاة إليها أو العكوف عليها ونحو ذلك. قد تقدم هذا في دروس سابقة فيما يتعلق بالبناء على القبور. الفائدة الثانية أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، صحيح؟ كيف؟ وعلي أحسنت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو عبد لكان وثنا. فإذا كان هذا شأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد فكيف بقبر غيره؟ الفائدة الثالثة الإشارة إلى المنع من تتبع الآثار أو من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم والدعاء عندها ونحو ذلك. وهذا الكلام عن الفائدة هذه تقدم تفصيلها في باب إيش؟ التبرك، في باب ما جاء في التبرك بشجر وحجر ونحوهما. الفائدة الرابعة في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الله تعالى وعلى نقاء التوحيد وصفائه من شوائب الشرك ووسائله حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه مع التحذير المتواصل إيش من الشرك في أول حياته وفي آخر حياته كما تقدم معنا في الدرس أو في الباب السابق، يدعو أيضا عليه الصلاة والسلام أن لا يصير قبره إيش وثنا يعبد، وأن لا يقع شيء من أمته من الغلو فيه، أن لا يقع شيء بعد وفاته من أمته شيء من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه معظم عند أمته، وهذا التعظيم قد يأخذهم إلى أي شيء؟ إلى الغلو، قد يأخذهم إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الغلو في حياته وجد بذكر بعض الألفاظ والعبارات التي تدل على مجاوزة الحد كما سيأتي معنا في دروس لاحقة إن شاء الله. فإذا حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فيه حتى بعد وفاته، وذلك بأن دعا الله جل وعلا أن لا يصير قبره وثنا يعبد. الفائدة الخامسة تحريم الغلو في قبور الصالحين، تحريم الغلو في قبور الصالحين. طيب المبحث الآتي ما صلة الحديث ومناسبته للباب؟ عرفنا الآن يعني معنى الحديث إجمالا وتفسير الحديث، تفسير عبارات الحديث، وعرفنا درجة الحديث وفوائد الحديث. فما صلة الحديث ومناسبته للباب؟ مناسبة الحديث للباب، الأمر الذي دعا المؤلف للإتيان بهذا الحديث تحت هذا الباب، لدلالة الحديث على تحريم الغلو في قبور الصالحين لما يؤدي إليه الغلو من عبادتها من دون الله عز وجل، وذلك من وجهين أو من جهتين كما تشاؤون. الأول، وجه الأول، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصير قبره وثنا يعبد. وهذا أعني صيرورة القبر وثنا يعبد لا يكون إلا بالغلو ولا يكون إلا بالتعظيم غير الشرعي. والوجه الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم أن الغلو فيها يعني في القبور من أسباب اشتداد غضب الله عز وجل على الأمم السابقة. واشتداد غضب الله على عمل من الأعمال لا يكون عليكم السلام لا يكون أو على قوم اشتداد غضب الله عز وجل على قوم في قيامهم بعمل من الأعمال لا يكون إلا على فعل محرم أو على ترك واجب. هذا هو أو هذه هي صلة الحديث ومناسبته للباب. نعم تفضل.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق بالحاج.
نعم.
قوله وهي ابن جرير ومحمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المشهور في التفسير توفي سنة 310 للهجرة وتفسيره وأصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفة. وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند، وهي طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. فجيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة يشهد بعضها لبعض
ويشهد
بعضها لبعض، وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربما يخلط الغث بالسمين ويأخذ بهذا وهذا.
طبعا الطريقة بالنسبة للقاصر بالعلم أن يرجع إلى العلماء أهل الاختصاص، أن يرجع إلى العلماء أهل الاختصاص العالمين برجال الحديث ومتونه. فيعني قول الشيخ أن هذه ليست جيدة لأن بعض الناس قد يخلط، نقول غير جيد، واضح؟ لأن هذه لها حل ولها طريق، والمطلوب عند الباحث في التفسير يرجع إلى أهل العلم بالآثار بالأحاديث وأن يسألهم إن كان فعلا يعني كان قاصرا وليس عنده قدرة على التمييز بين ما صح وما لم يصح. نعم.
لكن من عرف طريقة السند وراجع رجال السند ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم علم ذلك، وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر التفسير بالنظر، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب.
نعم. كتاب الطبري اسمه جامع البيان في تفسير آية القرآن، لا شك كتاب عظيم. ارجعوا إلى الكتب التي تحدثت عن التفسير، لكن باختصار هو لا شك عمدة المفسرين، كتاب الطبري عمدة المفسرين، وأفضل طبع له ما طبعت مؤخرا بتحقيق عبد المحسن التركي، تحقيق عبد المحسن التركي، هذه أفضل طبعة لهذا التفسير، يعني في تقع فيه 30 مجلدنا 26 ما نسيت والله 26، المهم هي طبعة عالم الكتب أو دار هجر، هذه أفضل طبعة للكتاب. نعم.
ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سلك طريقة حقيقةً قال فغيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان، وهذه الطريقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع، فقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره، لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، ويقولون عليكم بتفسير الكشاف للزمخشري وما أشبه ذلك، وهؤلاء يخطئون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا.
طبعا لا يقول هذا أو لا يحذر الطلبة من تفسير الطبري إلا كما قال الشيخ جاهل بفضل تفسير السلف ورد عنهم في فهم كتاب الله، ولا يرشد إلى كتاب الكشاف للزمخشري إلا صاحب هوى، لأن كتاب الكشاف للزمخشري مليء بالاعتزاليات، بل لا يفطن إلى تقرير مذهب أهل الاعتزال إلا أهل العلم، يعني بطرق أهل الأهواء في نشر بدعهم وأهوائهم. وكتاب الطبري فيه خير كثير من جهة اللغة، ومن جهة تفسير القرآن بالقرآن، ومن جهة تفسير القرآن بالسنة، ومن جهة تفسير القرآن بالآثار الواردة عن الصحابة، ولا يحتاج إلى أمثال تفسير الزمخشري يعني طالب العلم وغيره، إلا فيما بعد عند تقدمه في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. وما يقال أن في تفسير الزمخشري من بلاغة ولغة عالية، لا شك هو فيه، لكن أيضا في كتب السلف فيها لغة عالية وسهلة أيضا، ليست متكلفة، فهذا يغني عن هذا، ولله الحمد.
قوله عن سفيان: إما سفيان الثوري أو ابن عيينة، وهذا مبهم، والمبهم يكون معرفته
يمكن
معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه.
المبهم طبعا باب من أبواب علوم الحديث، المبهم والمهمل وغيره من أبواب علوم الحديث. نعم.
وفي الشرح أعني تيسير العزيز الحميد يقول: الظاهر أنه الثوري. قوله عن مجاهد: هو مجاهد بن الجبر المكي، إمام المفسرين من التابعين، ذكر عنه أنه قال
ذكر
عنه أنه قال: عرفت المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها.
تقدم معنا هذا وذكر بعض أقوال العلم فيه في صفحة 311 حسب الطبع التي عندي. نعم. دار ابن الجوزي. أيوة.
قوله: أفرأيتم، الهمزة للاستفهام،
أفرأيتم اللات والعزة إلى آخره. تفسير الآية عند المؤلف تقدم بالتفصيل في باب ما جاء أو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، تقدم تفسير الآية بتفصيلها.
قوله: أفرأيتم، الهمزة للاستفهام، والمراد به التحقير والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخره. لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال عنها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: أفرأيتم اللات والعزى، أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله: اللات كان يلت لهم إلى آخره، على قراءة التجديد من لت يلت وهو لات،
يعني قرأت اللات بتشديد التاء، اللات، طيب، وقرأ بالتخفيف اللات بدون تشديد التاء، فهاتان قراءتان، وعلى كلا القراءتين ايش للآية معنى، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام، أي حذف منها التضعيف.
هنا قوله على قراءة التشديد من من لت يلت فهو لات. اللت لا عفوا خلوها بعدين. نعم طيب.
أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام أي حذف منها التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله. وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إلها وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة فيكون أصله من لت السويق.
السويق هو الشعير. السويق هو الشعير أو دقيق الحنطة. حنطة نوع من الحبوب يسمى إيش؟ سويق. لته لت يعني الخلط. لته يعني خلطه بالسمن أو بالماء فيصبح أكلة طيبة وذات طعم لذيذ. نعم.
ثم جعلوه من الإله وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد. فالتخفيف يرجح أنه من الإله والتشديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق. وغلوا في قبره وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه ويطعمهم إياه. ثم بعد ذلك عبدوه وصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
يا وقت الأذان ها؟ وقتها ولا وقتها؟ يلا أذان نقف قليلا للأذان. طيب تفضل. تفضل يا ياسر كمل.
وفي هذا التحذير من الغلو في القبور.
نعم في هذا يعني في هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى المجاهد مشتمل على التحذير من الغلو في القبور لأن في الأثر بيان حال هذا الرجل وأنه كان من جملة الناس المحسنين للحجاج فعندما مات هذا الرجل عكفوا على قبره يعني جلسوا عنده فأدى ولا شك أن العقوف أن العكوف عند القبور والجلوس عندها نوع غلو أو مظهر من مظاهر الغلو في القبور فأدى هذا العكوف إلى عبادة هذا القبر من دون الله لهذا قال فعكفوا على قبره. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. نعم.
ولهذا
قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك عبدوا فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وعلى هذا فالأثر مطابق للترجمة فبين الأثر وبين الترجمة وهي باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله مطابق الأثر مطابق لهذه الترجمة موافق لمضمونها. نعم.
ولهذا نهي عن تجسيسها والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله.
نعم. وهذا في الحقيقة إيضاح هذه الجملة إيضاح لما تقدم معنا في أول الباب في صفحة 419 في الحق الثاني من حقوق القبور أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. فهذه الجملة هي كالإيضاح والبيان لتلك الجملة. ذكر الشيخ أنه نهي عن تصيصها عن البناء عليها عن الكتابة عليها وكذا جاءت النصوص بالنهي عن الذبح عندها كما قال عليه الصلاة والسلام لا عقرة في الإسلام حديث رواه أبو داود. وكذلك النهي عن الصلاة عندها أو إليها، وأعظم من ذلك وأشد العياذ بالله الاستغاثة بها واعتقاد نفعها. ويدخل أيضا في الغلو فيها البدع التي تفعل عندها والتي يظن الناس أن عملها من جملة احترام القبور، كوضع الطيب عليها أو تخضيرها والزراعة عليها ونحو ذلك، كل هذا داخل في باب الغلو. نعم.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بأن لا يدعو قبرا مشرفا بأن لا يدعو قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن له مزية
مختلفة
عن القبور، فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية. قوله السويق هو عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر
أو شبهه
ثم يؤكل.
نعم، تقدم هذا. نعم.
وقوله كان يلت لهم السويق فمات فعتفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله. قوله وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج.
نعم، أثر ابن عباس هذا رواه البخاري في تفسيره في الصحيح في كتاب التفسير كما هو عندكم في الهامش. إذن صلة هذه الآثار بالباب ظاهرة أيها الإخوة، ومناسبتها جلية، ففيها بيان أن تعظيم المحسنين والغلو في قبور الصالحين والعكوف عندها يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك وعبادتها من دون الله كما حصل لهذا الرجل. نعم.
والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله.
انتهيت ياسر، تغلط وايد. أيوة.
يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد.
نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة.